بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب المياه. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها فذكر ذلك له فقال: إنما أنا شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب كتاب المياه. بين المؤلف رحمه الله في هذا الباب تأويل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما الماء الذي يتطهر به؟ الماء الذي يتطهر به هو الطهور الباقي على خلقته، كما المياه والبحار والأنهار والعيون والآبار والأمطار. هذا هو الماء الطهور الباقي على خلقته. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فماء الأمطار وماء البحار والأنهار والآبار ماء طهور. قال سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ماء يعني ماء مطلق، هو الماء المطلق الذي لم يخالطه شيء غيره يسلب عنه اسم الماء. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، فذكر ذلك له فقال: إن الماء لا يجنب. الحديث في عكرمة عن ابن عباس في سماك عن عكرمة في رواية سماك عن عكرمة اضطراب إلى عن، لكن الحديث له شواهد تؤيده. الآيات التي ذكرها في أول الباب تدل على أن الأصل في الماء الطهارة. وجاء في الحديث الآخر أنه اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. وما جاء من النهي فهو محمول على التنزيه، في صح قول العلماء ما جاء من النهي عن الوضوء بفضل المرأة فهو محمول على التنزيه إذا لم يوجد غيره. هذا هو الصواب. وكذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في الأحاديث الصحيحة الصحيحين وأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو بعض أزواجه في من إناء واحد يغترفان جميعا، وإذا اعترفت صار الماء بعدها فضلا، ومع ذلك يتوضأ يغترف منها عليه الصلاة والسلام. فالأصل في الماء الطهورية إلا إذا تغير بنجاسة تحدث فيه أو اختلطت فيه مادة أخرى سلبت عنه اسم الماء. نعم. نقول إن الماء لا يجنب شيء، يعني ما دام باقيا على أصله إلا إذا تغير بالنجاسة أو تغير بمادة أخرى سلبت عنه إسفاء الماء، كان اختلط به لبن كثير فيصير لبنا، أو يصب عليه زعفران فيكون زعفران يسمى زعفران، أو حبر يكون أزرق يصب عنه اسم الماء، هنا سلب عنه اسم الماء، أو يكون الماء ليس ماء مطلقا، كان مع عصير الأشجار عصير بعض الفواكه، هذا لا يسمى ماء مطلقا ولو كان صافيا ولو كان أبيض، هذا ليس ماء مطلقا وإنما هو ماء عصير. نعم، هذا فيه خلاف، سيأتي في حديث القلتين الجمهور على أنه ينجس إذا كان أقل من قلتين، والقول الثاني أنه لا ينجس إلا إذا تغير، في حديث أبي سعيد أن الماء الطهور لا ينجسه شيء. نعم نعم نعم، ما يضر إذا تغير بغير ممازج الطحلب وما أشبه ذلك، لا يضر لأن هذا شيء طاهر ما يسقط من أوراق الأشجار فلا يضر. نعم نعم نعم، محمول على التنزيه عند عدم عند وجود غيره، وإذا لم يجد غيره زالت الكراهة. نعم.
أحسن الله إليك. باب ذكر بئر بضاعة. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وكان من العابدين عن مطرف بن طريف عن خالد بن أبي نوف عن سليط عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن، فقال الماء لا ينجسه شيء.
رؤيا أتتوضأ المخاطب ورؤيا أنا أتوضأ، وهذا الحديث هو حديث بئر بضاعة مشهور، هو حديث أبي سعيد الخدري، وقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني هذا هو الأصل إلا إذا تغير بنجاسة، وهذه البئر بضاعة فيها ماء كثير، لهذا حزرها بعضهم وجعل فيها حبلا يقيس فيه طول الماء طولا وعرضا، فيها ماء كثير أكثر من قلتين، وكانت في مكان منخفض، وكانت تأتي الرياح والسيول وتلقي فيها هذه الأشياء لحوم الكلاب والحيض والنتن، وليس المراد أن الصحابة يلقون فيها هذه الأشياء، الصحابة على قدر من أن يفعلوا هذا، قال بعضهم يجوز أن يفعل هذا بعض المنافقين يلقونها، المقصود أن النبي سئل عنها فقال إن الماء طهور لا ينجس شيء ما دام باقي، ثم ما غيرت النجاسة لا لونا ولا طعما ولا ريحا فالأصل الطهر، إن الماء طهور لا ينجس شيء. احتج به المحققون على أنه يلغي مفهوم حديث القلتين كما سيأتي، وهو حديث لا بأس بسببه، هو من أحاديث البلوغ، خجر الثلاثة تكلم على خيز عندك،
قال أحسن الله إليك خرجه أبو داود وكذا الترمذي.
نعم أظن وغيره. نعم الحديث لا بأس صحيح، أظن قال أخرج الثلاثة
ذكر عن الترمذي.
نعم فهو حديث صحيح، وحجة في أن الماء الأصل فيه الطهارة، وأنه لا لا يعدل عنه إلا إذا تغير بالنجاسة. فهذه البئر كانت في مكان منخفض تلقي فيها السيول والرياح هذه الأشياء، ولكن الماء كثير لا يتأثر ولم يتغير. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم.
أحسن الله إليك. باب التوقيت في الماء. أخبرنا الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.
نعم. وهذا الحديث يسمى حديث القلتين، حديث ابن عمر مشهور بحديث القلتين، في سنده الوليد بن كثير، قال فيه الحافظ مقبول، التقريب مقبول، والمقبول إنما يحتج به يقبل في المتابعات لا في الأصول، لكن الحديث له طرق تشهد له، هو حديث لا بأس بسند على الصحيح، اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه والصواب أنه حديث صحيح لا بأس به، لا بأس بسنده، وهو احتج به الجمهور والكثير من الفقهاء على التوقيت في الماء كما ضوب المؤلف رحمه الله باب التوقيت في الماء، وأنه يعتبر حدا فاصلا بين القليل والكثير، فما بلغ قلتين فهو كثير، وما كان دون قلتين فهو قليل، وعملوا بمفهومه ومنطوقه، وقالوا إن منطوق الحديث أنه إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، أما إذا كان أكثر من القلتين، إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة ولو لم يتغير، إذا كان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة ولو قطرة بول فإنه ينجس، أما إذا كان أكثر من قلتين فلا ينجس إلا بالتغير. جعلوا هذا حد خاص، إذا كان مع قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا بلغ قلتين فإنه لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه، وإذا كان دون قلتين فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة ولو لم يتغير. عملوا بمنطوق ومفهوم، له منطوق وله مفهوم، والقلتان كما سبق من قيل لحجر، القلة من قيل لحجر، القلة قريب من قربتين ونصف، قربتين وشيء، يجعل الشيء نصف تكون خمس قرب، يعادل خمس قرب، إذا بلغ خمس قرب فإنه لا يتأثر، صار كثيرا ولا يتأثر بنجاسة ما لم يتغير طعمها ولا ريحها، أما إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس ولو ما تغير، ولو وقع في قطرة بول يتغير ينجس، عملا بالمنطوق والمفهوم. وذهب جمع من المحققين إلى أن مفهوم هذا الحديث ملغى معطل، والذي ألغى حديث أبي سعيد في السابق، وحديث بئر بضاعة، بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجس مطلقا قليلا كان أو كثيرا إلا إذا تغير أحد وصاه، أما الجمهور قالوا ينجس إذا كان أقل من قلتين ولو ما تغير. ذهب إلى هذا جمع من المحققين في الشيخ الإسلام ابن تيمية والقيم وسماحة الشيخ الفاز رحمه الله عليه، الشيخ عبد الرحمن السعدي، الشيخ محمد العثيمين رحمهم الله، ذهبوا إلى هذا القول، وهو أن الماء قليلا كان أو كثيرا لا يتغير، لا 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 ينجس إلا إذا تغير أحد الأوصاف، عمرا بحديث أبي سعيد، فإن وأما حديث ابن عمر حديث القلتين فإن مفهومه أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس، هذا المفهوم ألغاه حديث أبي سعيد، قدم عليه منطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء، فلا يعود بمفهوم حديث القلتين، إنما يعود بمفهوم إذا لم يعرضه غيره، قد عرض حديث أبي سعيد ما لم يكن الماء قليلا في الأواني فإنه يراق، لما جاء في بعض حديث نور الكلب فليرقه، إذا كان شيء قليل في الإناء في الأواني الصغار هذا يراق، أما ما زاد على ذلك فلا، لكن مفهوم حديث القلتين يفيد أن المسلم ينبغي أن يتأمل وينظر إذا وقع شيء من النجاسة، لأن قد يتغير وهو لا يشعر بها، إذا وقع في النجاسة يتأمل وينظر، فإن تغير أحد أوصافه فهو نجس وإلا فهو طاهر. نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزرموه، فلما فرغ دعا بدل من ماء فصبه عليه. أخبرنا عبد الرحمن ابن إبراهيم عن محمد بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن عمرو بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله دلوا مما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
نعم. وهذا الحديث سمع حديث الأعرابي، حديث خرجه الشيخان، هو حديث صحيح في دليل على أن النجاسة يصب عليها الماء إذا كانت على الأرض تكاثر بالماء، ولا يحتاج إلى إخراج التراب، فالاكتفاء بصب الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإخراج التراب، وإذا تكاثر في الماء ومثل الفرش إذا أصابت النجاسة يصب عليها الماء، يكون حكم التراب، لكن تحرك تقلب إذا كانت ثقيلة تقلب، وإذا كان قليلة تعصر تفرك، وإذا كانت النجاسة تقلب ويكفي. هذا إذا كانت النجاسة ليس لها جرم، أما إذا كانت لها جرم كالعذرة وقطع الدم فلا بد من إخراج، فلا بد من نقل الجرم ينقل إلى مكان آخر ثم يصب الماء على أثرها. إذا كان لها عين لا بد ينقل فوق العين النجاسة، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه، ينبغي للدعاة أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام وأن يتأسوا به عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في كتابه المبين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الأعرابي جاهل لا يعلم، جاء من البادية سلف ما يفعل شيء، فدخل المسجد ثم جلس رفع ثوبه وجلس يبول، فلما رأى الصحابة زجروه ونهروه، فقال النبي لا تزرموه، لا تقطع عليه بوله، فقالوا قالوا مه، فأشار لهم أن يسكوه، وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت ميسري ولا بعثت معسري. الشدة والعنف هذا يؤدي إلى التنفير ويؤدي إلى مفاسد. الصحابة رضي الله عنهم حرصهم على الخير وصلاة تنزيه المسجد بادروا بالإنكار عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى العاقبة وسلك مسلك الحكمة، فرأى أنهم إذا زجروه ثم قام حصل مفاسد، من هذه المفاسد ان البول يكون في مكان متعدد من الرأس، بدل ما يكون في مكان واحد يكون في أمثلة متعددة، وقد لا يعرف مكان بعضها للرأس. وثانيا انه يلطخ ثيابه وفخذيه بالبول. وثالثا ان قطع البول عليه قد يؤدي الى ضرر صحي. ورابعا هو أعظم كثير من الإسلام، كثير من الإسلام ينفر من الإسلام ويكره الذين أنكروا عليه وقد يهرب. كل هذه المفاسد الثلاثة التي يقول بقوله دعوه لا تزرموه. ثم قال عليه الصلاة والسلام أهرقوا على بوله دلو من ماء، وفي سجلا من ماء، وانتهت الأمر، انتهت بسهولة. أمر بدلو من ماء وصب مكانه وانتهى الأمر. وثلاث هذه المفاسد التي تحصل. وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يعني إنما بعثتم بالعمل بهذا الدين الذي فيه اليسر وعدم الشدة. بعثنا لبعث نبيكم بهذا وأنتم تعملون بالشر. ثم بعد ذلك دعاها النبي صلى الله عليه وسلم برفق ولين، وقال يا فلان إن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة، ولا تصلح لشيء من البول والقدع. ولين ورفق. فلما رأى حسن خلق عليه الصلاة والسلام انقاد واستجاب، ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تفهم معنا أحدا. فقال يا أخي العرب لقد تحجرت واسعا. لكن لما رأى رفق النبي صلى الله عليه وسلم ورأى شدتهم عليه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تفهم معنا أحدا. وفي هذا في هذا الحديث الذي صب على النجاسة البول الماء. وفي حديث قلتين إذا وقعت النجاسة على الماء. اختلف العلماء أيضا في الجمع بينه وبين حديث القلتين، فقال بعضهم إن حديث القلتين فيه ورود النجاسة على الماء، وحديث الأعرابي فيه ورود الماء على النجاسة. فقال إن هناك فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. فإذا وردت النجاسة على الماء فإنه ينجس إذا كان دون القلتين، أما إذا ورد الماء على النجاسة فلا ينجس كحديث الأعرابي، لأن يعني معلوم أن الدلو أقل من قلتين صب على النجاسة، ومع ذلك ما تنجس الماء. لو كان تنجس الماء ما طهرت النجاسة. ففرقوا بينها وقالوا إن هذا فيه ورود النجاسة على الماء حديث قلتين، وهذا فيه ورود الماء على النجاسة. لكن هذا التفريق ليس بجيد، وهو دليل على أن وهو دليل حقيقي على أن الماء القليل ولو كان قليلا لا ينجس إلا التغير. نعم.
إذا كان ماء نجس يزيد على الماء طاهر هل تقول تغير؟
نعم، هذا طريق تطهير الماء، تطهير الماء الكثير. نعم، تزول النجاسة عينه سواء تزيله إذا كان ماء كثير ثم ينزح، إذا نزح منه وزال تغيرها طهر، أو أضيف إليه ماء طهور وزالت عين النجاسة لونها وطعمها وريحها فلا بأس. نعم، أو يضاف إليه مواد أخرى مثل الآن مثل مياه المجاري، الآن قد يضاف إليه مواد أخرى فتزول طعم النجاسة ولونها ورائحتها فيكون طهور. كل مرة يخرج مرة أخرى مياه المجاري، إذا أضيف إليها مياه أخرى أو إلى مواد أخرى وزال لون النجاسة وطعمها ورائحتها قد يقال بطهوريته يعود طهور. نعم نعم، ولا ما شاء الله يروح مواد كيماوية. نعم، إذا زال أثر النجاسة لونها وطعمها وريحها قد يطهر، لكن العلماء ذكروا من وسائل تطهير النجس انه يضاف اليه ماء كثير او ينزح منه او يضاف اليه شيء، وفي فتوى مياه مجاري السبب ولا علتها الدائمة هذا يراجع. نعم.
السلام. قال في السند عن محمد بن عبد الواحد وفي احدى النسخ عمر، وقال عمرو بن الوليد وهو محمد احسن الله اليك.
ها عن عمرو بن الوليد
صواب احسن الله محمد
محمد السند الاخير
صحيحين. نعم. عبد الرحمن بن ابراهيم عن محمد بن عبد الواحد في احدى النسخ عمر. وعن عين الاوزاعي عن عمرو بن الوليد عمرو بن الوليد اصل محمد احسن الله كما في السنن الكبرى.
محمد
إذن هو من مشاهير أصحاب الزهري. الزهري
عن عمرو بن الوليد
يصير عمرو بن الوليد يصير الشيخ محمد
محمد بن الوليد.
نعم الصحيح. الأول يصير عمر. الخلاصة عمرو بن الوليد هو الراوي عن الزهري يروي عنه الأوزاعي، وكذلك محمد بن عبد الواحد يروي عن الأوزاعي.
عن محمد بن محمد صلى الله محمد بن عبد الواحد محمد بن عبد الواحد عن إيش؟ عن محمد
الأوزاعي عن عمرو بن الوليد يصير الأول أحسن الله يفعل. محمد بن عبد الواحد يصير اسمه عمر.
عمر بن عبد الواحد.
إيه نعم أحسن الله.
والثاني
يصير عمر يصير بدله محمد.
محمد يصير انقلاب يعني.
إيه نعم. قد مر معنا أحسن الله يفعل على الصواب.
شوف
عمر بن الوليد عبد الفتحة أو عدده الفتحة السهمي المصري عن مولاه عبد الله بن عمرو وعنه يزيد بن أبي حبيب واتقه بن حبان إلى توفي سنة 300. قال هناك أيضا عمر بن الوليد مجهول عن عبادة بن الصامت وعنه هان ابن كيسين.
هذا من الشيخ الزهري
محمد
ها؟
محمد بن الوليد.
محمد بن الوليد هذا من الشيخ الزهري، وهذا من تلاميذ الزهري. محمد بن الوليد من تلاميذ الزهري، وعمر بن عبد الواحد من تلاميذ الأوزاعي. مر معنا وين في مر
مر أحسن الله في باب ترك التوقيت في المال. قال أحسن الله في باب ترك التوقيت من المال. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن الزهري.
ها؟ يعني ما في أرجع من النسخة هذه.
في باب ترك التوقيت في المال.
محمد بن الوليد بن عبد الحميد القرشي البصري بضم الموحدة العامري. أبو عبد الله البصري حمدان عن غندر ووخير وغيرهما، وعنه البخاري ومسلم والنسائي ووثقه.
محمد
محمد بن الوليد بن عبد الحميد القرشي البصري بضم الموحدة العامري أبو عبد الله البصري حمدان عن غندر ووخير وغيرهما، وعنه البخاري ومسلم والنسائي ووثقه. وابن ماجه يقال مات بعد 50 و200. وهناك محمد بن الوليد بن الويتة مولى آل الزبير عن قريب وعنه ابن إسحاق وفقه ابن حبان. وقال الدار قطني محمد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي أبو هبيرة الدمشقي عن قلابس عن أبي مسهر ويحيى الحاضي وجماعة، وعنه أبو داود قال ابن أبي حاتم صدوق قال ابن بحيث في سنة 86 و200. هناك محمد بن الوليد البغدادي الفحام عن ابن علية وعبد الوهاب الخفاف وعن النسائي وقال لا بأس به. قال البغوي مات سنة 250 و200. هناك محمد بن الوليد الكندي ابن عمر.
بس أفتح الوراجع تأكله. نعم
صلى الله عليه. النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن عمرو عن عمرو وهب بن الحارث عن بكير أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
نعم. وهذا الحديث في النهي عن اغتسال الجنوب في الماء الدائم، هو النهي للتحريم، وظاهره من يقتضي الفساد، وأنه لو اغتسل في الماء الدائم وعليه جنابة فإنه لا يرتفع الحدث. الأصل في النهي تحريم، والأصل في النهي أنه يقتضي النساء، فلا يجوز للإنسان أن يغتسل في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري، لأن هذا يقدره على غيره. ومفهوم الحديث أنه لو اغتسل للتبرد فلا حرج، وكذلك إذا كان الماء يجري، لأنه إذا اغتسل تذهب هذه الجرية ويأتي جرية بعضها، إنما هذا في الماء الدائم فيكون عليه جنابة. نعم. حتى لو كان للتبرد ما ينبغي الإنسان نغمس نفسه في الماء الذي يحتاج إليه الناس، من باب النظافة ينبغي أن أغتسل الخارج إلا إذا كان ما كثير تلك كثيرة. نعم. نعم.
إذا خرج من هذا الماء الذي اغتسل به للتبرد هل نقول لابد من تخصيص الخروج من هذا الماء؟
يتوضأ؟ لا، لابد من الوضوء، لا يكفي الغمس. نعم، لابد من التخصيص. عند العلماء إذا انغمس في الماء يخرج وجهه أولا، ثم يخرج يده اليمنى، ثم اليسرى، ثم رأسه يمسح الأذنين، أو يخرج رأسه ثم رجله اليمنى ثم رجله اليسرى. نعم. ما صح الصلاة. ما صح. نعم. الصلاة باطلة، ما توضأ. نعم. لا بد من الوضوء والترتيب، لا بد من النية، ترتيب الأعضاء، قص الأعضاء مرتبة. نعم. نعم. لا، هو لا تعبدية مع التقليد على غيرها النهي، لها النهي. نعم.
الوضوء بماء البحر. أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
نعم. وهذا إلى حديث البلوغ، فيه أن الماء ماء البحر طهور وميتته حلال. وفيه من الفوائد أن المفتي ينبغي له أن يزيد المستفتي الحكم الذي يحتاج إليه، لأن هذا السائل سأل عن حكم الماء ماء البحر، والذي يسأل ماء البحر يحتاج إلى أن يعرف حكم ميته، فلهذا زاده النبي صلى الله عليه وسلم بيان حكم أكل الميتة في البحر، فقال: هو الطهور ماء وأكل ميتة. نعم.
قال السند: سعيد بن أبي سلمة، سعيد بن سلمة سميت دون أبي،
دون أبي،
هو يروي عن صفوان بن سليم.
عندكم نسخ؟ عندكم دين أبي نسخ؟ ها؟ لا، سعيد بن أبي سلمة قبله. سعيد بن سلمة. نعم.
باب الوضوء بماء الثلج والبرد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
نعم. هذا كما سبق فيه على طهارة ماء الثلج والبرد مع الثلوج والبرد إذا ذابت ماء طهور فوضع به كماء البحر وماء العيون والآبار والأمطار كلها الأصل فيها الطهارة. نعم متقارب البرد اللي ينزل من المطر والثلج يكون من المطر ومن غيره. نعم
السلام عليكم المخزومي من آل بني الأزرق من المغيرة ومن أبي درد وعن الشيطان ومن سليم الفقه المسلم
سعيد بن سلمة بدون أبي احتف سعيد بن سلمة ها نعم
باب الوضوء بماء الثلج.
نعم طيب نعم
باب سؤر الكلب. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات.
نعم هذا حديث خرجه الشيخ وأهل السنن بألفاظ. وفي هذا الحديث دليل على نجاسة الكلب لأن الأمر بغسل ما ولغ فيه يدل على نجاسة وذهب إلى هذا الجماهير. فذهب الإمام مالك المالكية إلى أنه طاهر إلى أن صار الكلب طاهر واختار البخاري رحمه الله صحيح اختار مذهب مالك أنه طاهر استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح صيد الكلب المعلم ومعلوم أنه إذا صاد الصيدة فلا بد أن يكون فيها شيء من لعابه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل لعاب الكلب قالوا فدل على طهارته. هذا ليس بواضح فالأمر بغسل ما ولغ فيه هذا صريح في نجاسته أما مكان قبض الصيد بأنيابه هذا شيء يسير قد يقطع وقد تزيله النار تقصد الجراثيم هو شيء قليل قد يكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم بها لأنه معروف معظم في الكلب يقطع شيء يسير من الصيد من اللحمة التي قبضها بأنيابه تقطع أو أن النار تذهب أثر أنيابه لأنه تقتل الجراثيم وفي هذه اللفظة قوله فليرقه وردت هذه اللفظة في مسلم فليرقه ويدل على أن الماء القليل الذي في الأواني يراق إذا ولغ فيه الكلب وكذلك بالقياس عليه ما وقع في نجاسة غير نجاسة الكلب إذا كان في إناء صغير فإنه يراق. قال بعضهم إن هذه اللفظة شاذة والحديث دل على أنه يجب غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات. في الحديث الآخر أولهن بالتراب في بعضها إحداهن بالتراب وفي بعضها وعفر الثانية بالتراب دل على أن إحدى الغسلات تكون فيها تراب والأولى أن تكون الأولى حتى يزيل أثر التراب ما بعدها. نعم
مختصر نجاسة الفم أو جميع الأعضاء
البول أشد بوله أشد. نعم بول أشد كله نجس لكن إذا مس كلب وهو يابس ما يأثر إذا كان رطب لابد من غسل اليد. نعم إذا كانت اليد في رطوبة أو الكلب في رطوبة تغسل لكن سبع مرات له ترى هذا في ولوغة. نعم ها قاسوا بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم قال نجس الكلب والخنزير توسط سبع مرات لكن القياس ليس بظاهر. نعم ها خاص بالكلب كلب معروف. نعم مو بعاب بالسباع خاص بالكلب. نعم
باب تعفير الإناء
نعم هو حجة عليه يراجع كلامه. نعم نعم ما يقوم مقامه ما يقوم مقامه. ولهذا كشف الطب الحديث أن التراب هو الذي يزيل المكروب يأثر الكلب. نعم
السلام عليكم. باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن أبي السيّاح يزيد بن حميد قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب قال ما بالهم وبال الكلاب قال ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. قال فهو أبو هريرة رضي الله عنه فقال إحداهن بالتراب. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب.
يعني هذا الحديث في طرق متعددة دليل لما ترجم له المؤلف رحمه الله من أن الكلب إذا ولغ في إناء يغسل 7 ويعفر الإناء الذي أصابه بالتراب. وهذه التعفير بالتراب سماه 8 في بعض الروايات قال وعفره 8 بالتراب وفي بعضها إحداهن بالتراب ولم يعين فيدل على التوسعة وأن التراب في إحداهن. وفي بعضها أولاهن بالتراب وهذا رواية مسلم أولاهن بالتراب وهذا هو الأولى. الأولى أن تكون الأولى الأولى أن تكون الأولى حتى يصلها ما بعد. والجمهور على أن التراب نفسه تعتبر ثامنة تعتبر ثامنة وعلى أنها الأولى فيكون مع الأولى لأن التراب يحتاج إلى غسل يكون مع الأولى حتى يزيدها ما بعدها فإن كان يعتبر ثامنة وإن كان مع الأولى. فالجمهور على أنها 7 لكن واحدة معها التراب والأولى أن تكون الأولى حتى يصلها من بعدها يسمى ثامنة لكونه تراب خلط مع الماء كان مع الأولى سمي ثامنة بالنظر إلى أنه غير الماء وإلا فهي 7. وفيه دليل على أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ. هذا الحديث فيه بيان النسخ والمنسوخ وذلك أن النبي أمر بقتل الكلاب أولا ثم رخص قال ما باله وبال الكلاب ثم رخص في بقائها إلا الأسد البهيم فإنه يقتل الذي ليس فيه لون آخر لأنه شيطان. ولهذا جاء في صحيح مسلم يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرات الرحم المرأة والحمار والكلب الأسود. فسأل سائل في هذه الأبيجار ما بال الأحمر من الأسود قال ما بال الأحمر من الأسود قال الأسود شيطان. وفيه الترخيص في كلب الصيد والغنم وجاء في الحديث الآخر أيضا ترخيص في كلب الحرث يكون ثلاثة التي يرخص فيها: كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الحرث والزرع. وما ورد التخصيص فيه لا يمنع دخول الملائكة، وما عدا ذلك فلا يجوز اقتناء الكلب. وما اقتلى كلب فإنه ينقص من أجله كل يوم في رضاعة كما في الحديث الآخر. ومن اقتلى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من أجله كل يوم في رضاعة مقدار من الأجر. فلا يجوز أن يضع وضع الثلاث البيوت للحراسة، وما قاله بعضهم من الحراسة تقاس على كلب الحرث وقول ضعيف. نعم.
باب
نعم. ظاهر الأسد البهيمة. لا، الكلب العقور. خمس فاسق قتلنا في الحل والحرام. ذكرنا الكلب العقور. نعم. نعم.
باب سؤر الهرة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كفشة ابنة كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكر كلمة معناها فسكت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات.
نعم. هذا الحديث يدل على أن سورة الهرة طاهر، وذلك لعموم البلوى بها بكونها تدور وتطوف في البيت وتعم البلوى بسؤلها، فرخص الشارع والمشقة تجلب التيسير. وهذا من الحديث من أدلة هذا القاعدة: المشقة تجلب التيسير، يعني وجود مشقة في الدوران والطواف في البيت رخص الشارع في سؤلها دفعا للمشقة. وقاس العلماء عليها ما يشاركها في العلة كالفأرة، فإن الفأرة كذلك يفت دورانها. ولهذا قال العلماء: الهرة وما دونها في الفلقة طاهر، سؤرها طاهر. اختلف العلماء في الحمار والبغل مما يشارك الهرة في عموم البلوى والطواف، ولا سيما قبل مجيء السيارات، هل سؤرها نجس أو ليس بنجس؟ يعني البغل والحمار كان يركبها الناس، والأقرب أنه طاهر، سؤره طاهر وإن كان نجس. كذلك العرق، عرق الحمار إذا ركب طاهر، أما الحمار فإنه لا يؤكل، هو نجس وبوله نجس، لكن عرقه مما تعم به البلوى، وكذلك سؤره. نعم.
باب سؤر الحائض. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وضعته وأنا حائض، وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعت وأنا حائض.
نعم. وهذا الحديث فيه دليل على فضل الشيخان، فيه دليل على فضله البخاري رحمه الله في صحيحه، دليل على طهارة سور الحائض. والسور هو البقية التي بقية الأكل أو الشرب. وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته لأهله وتواضعه ومحبته لعائشة رضي الله عنها، تعليمه الأمة، حيث أنه يضع فاه مكان فمها. والعرق هو عرموش اللحم، العظم الذي في بقية لحم، هي الرد على اليهود الذين لا يؤكلون الحائض ولا يشربونها ولا يجمعونها في البيت، بل يجعلونها في بيت أو حجرة وحدها مستقلة، إذا حاوت عزلوها جعلها في غرفة مستقلة. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. نعم.
أحسن الله عليك. باب الرخصة في فضل المرأة. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معنو قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا.
نعم. ومراد فضل المرأة يعني ما يبقى معها. وإذا كانوا يتوضؤون جميعا إذا أخذت غرفة من الماء صار الماء بعدها فضلة فيأخذ منه الرجل، فدل على الرخصة في فضل الماء. وهذا له وجهان: أحدها كيف توضأ الرجال والنساء جميعا، أليس هذا فتنة؟ هذا له وجهان. الوجه الأول أن هذا قبل نزول الحجاب، والمراد بالوضوء يكون غسل الأطراف، غسل الأطراف الوجه واليدين والرأس قبل نزول الحجاب كانوا يتوضؤون جميعا. الثاني أن مراد الرجال مع النساء مع محارمهم، يكون الرجال مع محارمهم من النساء، فالرجال مع الزوجات مع زوجاتهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة يكون توضأ الرجال مع النساء يعني مع محارمهم، أو أن هذا قبل نزول الحجاب. نعم. أما بعد نزول الحجاب فليس الإنسان يتوضأ مع المرأة الأجنبية، هذا فتنة. نعم.
باب النهي عن فضل وضوء المرأة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب قال أبو عبد الرحمن واسمه سوادة بن عاصم عن الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.
أحسن. وضوء أفصح يجوز وضوء. وضوء الوضوء بالفتح اسم للماء، والوضوء بالضم اسم للفعل. وهذا النهي إما منسوخ وإما أنه للتنزيه، وهذا إذا لم يجد غيره، وإذا وجد غيره زال. إذا لم يجد غيره زال زالت الكراهة، فهو للتنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها، فدل على النهي للتنزيه. نعم.
صلى الله عليه
وسلم.
هذا في خلاف حتى غير المرأة، إذا جرع الماء الذي ينزل من الأعضاء عند كثير من الفقهاء يكون مستعمل، هذا مستعمل ولا يصح الوضوء به مرة أخرى، لكن يستعمل في غير الوضوء، يستعمل في غسيل الثياب، في الشرب، في شيء يستعمل طاهر وليس مطهرا. ينقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الذي يرفع الحدث، والطاهر هو الطاهر في نفسه لكن لا يقع على رفع الحدث، وليس بنجس لكن ما يرفع الحدث. يقول هذا مستعمل في العبادة فلا يستعمل في عبادة الأخرى. ومثل الأحجار التي يرمى بها الجمار في الحج، قالوا لا ترمي في حجر رمي به غيره قياس على الماء المستعمل، وهذا لا دليل عليه. الصواب أنه طهور صح لو جمع فلا حرج، لكن إذا ترك من باب الاحتياط لما وجد غيره فلا حرج. حسن. نعم.
حسن الله عليك. الرخصة في فضل الجنب. أخبرنا قتيبة قال حدثني الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد.
نعم. عليه الصلاة والسلام. وهذا رواه البخاري في الصحيح، وفيه أنه لا بأس بفضل الجنب، وذلك أنها تغتسل هو مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، فإذا غرفت فإن الماء يكون بعدها فضل فيغرف بعدها. هذا وجه يعني استدلال المؤلف رحمه الله أنها إذا اغترفت صار الماء بعدها فضل فيغترف بعدها. وأصلح منه اغتساله صلى الله عليه وسلم في جفنة، من جفنة اغتسل فيها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يغتسل من فضل ميمونة، أصلح من هذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
كما سبق فسرع بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجب. نعم.
باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي.
المكوك هو المد، خمسة مكاكي خمسة أمداد، والمد هو ملء كفة الرجل المتوسط في يديه ليس بالكبيرتين ولا بالصغير. هذا هو الغالب عليه أنه كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع أربعة أمداد، وربما زاد كما في هذا خمسة مكاكي يعني خمسة أمداد يعني صاع وربع، وربما توضع بثلثي المد. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه للفرق وهو ينام يسع ثلاث أعصى، يكون كل واحد صاع ونصف تقريبا ستة أمداد. وبدل هذا على لا ينبغي الإسراف في الماء وكثرة الصب الزيادة على الثلاثة قل أفضل الكراهة الشديدة إلا ما يكون محرما، فلا يبغى الإنسان يسرف، وإن زاد فلا حرج ما لم يصل إلى حد الإسراع. ليس هناك حد محدد، ليس المراد أن الإنسان لا يجوز له أن يزيد على المد ولا أن يزيد على خمسة مكافي في الاغتسال، وإنما هذا بيان ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام وأن هذا معتدل واقتصاد، وأن ينبغي الإنسان يقتصد في الماء. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جاري، ولو نقص أيضا فلا حرج ما لا يصل حتى بس. نعم.
أخبرنا هارون بن إسحاق الكوفي قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن سعيد عن قتادة عن صفية ابنة شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بنحو الصاع. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
يعني هذا في الغالب، وهذا المقدار في اقتصاد. نعم.